اقتصاد في ساعتنا الثانية، وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن. سي محسن مرحبا.
مرحبا، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين، ومبروك ذكرى الثورة التونسية.
مرحبا بك محسن حسن. الأستاذ والخبير الاقتصادي وليد بن صالح. سي وليد مرحبا.
مرحبا بك، بارك الله فيك. خبير محاسب.
مرحبا بك الخبير المحاسب. ويسر عندنا حكايات في المحاسبات اليوم المحامد.
مرحبا بكم ضيوفنا. 14 جانفي 2020، 9 سنوات بعد الثورة، تحققت فيهم حاجات متعلقة بالحرية، حرية التعبير، حرية التنظم، لكن ما زالت فما مسائل عالقة، وأهمها المسائل الاقتصادية والاجتماعية. نجي نشوفوا بعض الأرقام. البطالة، النسبة 15.1%، العجز التجاري 19.4 مليار دينار، الدين العام 76%، نسبة التضخم 7.8%. شنو اللي ما مشاش وليد بن صالح؟ نبدأ معك. وهل للدرجة هذه صعيب أنه نلقاو حل، خاصة في ظل المشهد والمناخ السياسي الحالي؟
ولا يوم ساعة قبل ما نوصلوا للمناخ السياسي الحالي، هذه راهي تراكمات متاع عدة سنوات اللي احنا مالورزمو معناتها بديناها منذ سنة 2011، نتذكروا مليح في سنة 2011، وهذا معناتها شيء يمكن تفهمه. كانت نسبة النمو يعني سلبية 1.8%، وخلال جميع السنوات الفارطة للأسف الشديد يعني كان يعني المسار السياسي والصوت السياسي طاغي على كل ما هو اقتصادي واجتماعي، خاصة في السنوات الأولى وحتى في السنوات الأخيرة بعد الانتخابات 2014. نعرفه مليح يعني تعددت الحكومات وتعددت المشاكل وتعددت الانقسامات داخل الأحزاب، وكنا ديما يعني المسألة السياسية هي اللي طاغية على كل ما هو اقتصادي واجتماعي. وكذلك زاد من الناحية المالية يعني البلاد، يعني نحكي أنا الدولة خاصة، معناتها ما كانتش في أحسن حالاتها، والوضعية ماشية وتدهور يعني منذ عدة سنوات. يعني أنت توا قدمت بعض المؤشرات، هذه المؤشرات اللي موجودة حاليا في آخر سنة 2019، ولكن أنا المؤشرات اللي نعتبرها أهم هي خاصة معناتها 5 أو 6 مؤشرات كبرى. يعني كنشوف أنا نسبة الاستثمار مقارنة بالناتج المحلي الخام، كنا في حدود تقريب 24% خلال سنة 2010،
22% بالضبط،
أي نزلنا إلى 18.5% في آخر 2019،
وخلتنا 17%.
أي ونسبة الادخار، نسبة الادخار خاصة الادخار الوطني، كنا في حدود 21.5% في 2010، نزلنا إلى 8.5% في آخر 2019، وهذا انهيار كبير جدا للادخار الوطني، وهذا يخلينا معناتها كما نقولوا احنا جبدنا من الريزيرف اللي عندنا، جبدنا من العظم بوندون 9 دايور. لابروف كان عندنا يعني رصيد من العملة الصعبة في آخر 2010 تقريب 9 مليار دولار، اليوم في آخر 2019 6.5 مليار دولار، ثم تحسن في آخر 2019 مقارنة بالسنوات الفارطة، ولكن يبقى ديما فما يعني تقريب أن جاب متاع 30% مقارنة ب 2010 اللي احنا خسرناهم. دونك هذوما 3 مؤشرات أنا نعتبرهم رئيسية، ثم مؤشر رابع اللي هو معناتها نعتبره هام جدا اللي هو يعني العجز الميزان الجاري. راهو قبل كنا يعني العجز الميزان الجاري معناتها اللي متريزي كان نحكيه على 4 أو 5%، وصلنا في 2018 عملنا يعني ان ريكور هيستوريك ما حققناهش من منذ الاستقلال، وصلنا حتى ل 11.2%، وتوا ثم تحسن صار في 2019، ان شاء الله باش نكملوا العام ب 9% ولا 9.1%. هذا شنو يعطي؟ يعطي انه اليوم مع عجز ميزانية الدولة اللي احنا وصلنا في مستويات مرتفعة جدا، فتنا حتى 7%، خلنا معناتها نلتجئ كثيرا الى الاقتراض خاصة الخارجي، ودخلنا في البرنامج مع صندوق النقد الدولي، برنامج اول ثم برنامج ثاني اللي هو يتطلب يعني ان انجاجمون فيرم من عند الدولة التونسية وممثليها خاصة الحكومة والبنك المركزي للقيام بعدة إصلاحات جذرية لتحسين في مستوى المديونية وفي مستوى يعني المالية العمومية. ولكن هذا للأسف الشديد أربع سنوات بعد ما بدأ البرنامج هذا في 2016 ما توصلنا لوش لأنه كنا لهين في حياة في حكاية أخرين وهذا بطبيعة الحال جوست باش نخدم أنا في الآخر بالكل يعني كان عنده تأثير مباشر على المواطن التونسي من خلال نسبة التضخم من خلال المقدرة الشرائية دونك هذا وهذاك هو اللي هم دونك انا حسب اعتقادي كان فما سوء إدارة كبير جدا وسوء تصرف كبير جدا يعني على المستوى التوازنات الاقتصادية خاصة على مستوى الدولة.
واضح وقت اللي تقول سوء إدارة مهم جدا الكلام هذا يا وليد بن صالح. علاش؟ على خاطر اليوم مثلا وإحنا نحضروا في البرنامج نشوفوا في مؤشرات الاقتصاد التونسي وقت اللي نشوفوا الأرقام نلقى فما تسع حكومات وكل حكومة عندها الأرقام متاحة ونعرفوا مليح اللي الحكومات اللي جيت لكلها خلينا نقول تسع حكومات اللي تعاقبت بعد الثورة كلها كانت فيها محاصصات حزبية يعني الشارت متاحهم ديونتولوجي كانت المحاصصة الحزبية أكثر منه المنوال الاقتصادي أكثر منه البرنامج اللي باش تتبنى عليه الحكومة هذية وكذلك الفيزيبيليتي إلى فيزيون يعني القدام شنو نوع طالبين الحكومات هذوما. محسن أحسن وانت كنت موجود في حكومة من الحكومات معقول انه كيف نحكيه على مؤشرات اقتصاد وطني نحكيه على تسع حكومات كل حكومة بالأرقام متاحة والأرقام الكل في النازل عام بعد عام بعد عام.
بالفعل هو نعاود نأكد ونقول انه للأسف الشديد الملف الاقتصادي لم يحظى خلال التسع سنوات الماضية بالأهمية اللي تقتضيها. صحيح حققنا انتقال سياسي فيه وعليه ولكن ديما يقعد يعني محل إعجاب ويقعد نقطة إيجابية ولكن الانتقال الاقتصادي للأسف الشديد فشلنا في تحقيقه ما واكبش. ويمكن تفسير النتائج السلبية على المستوى الاقتصادي بعدة أسباب. أول حاجة الوضع الدولي والإقليمي. تعرفوا أن الاقتصاد التونسي اقتصاد منفتح بشكل كبير على الخارج وأي أزمة خارجية تنعكس مباشرة على الاقتصاد التونسي. الأزمة في الاتحاد الأوروبي، الوضع في ليبيا للأسف الشديد ألقى بظلاله بشكل واضح وجلي على الوضع الاقتصادي في تونس. ثم النقطة الثانية اللي ذكرتها سماح المتعلقة بالوضع السياسي والاستقرار الحكومي. أنا نعتقد أنه للأسف الشديد
سمحني محسن حسن كي وليد بن صالح يجي يقول لك مثلا راهو الدولة والحكومات ما كانتش عندها ممكن فيزيون ولا غيره.
بالفعل يعطيك الصحة مش كل الاستقرار
يلوم
يعطيك الصحة يلوم في تسع سنوات عنا العدد المهول هذا من الحكومات غياب الاستقرار الحكومي وغياب الاستقرار السياسي يفسر بجزء كبير ما وصلنا إليه على المستوى الاقتصادي. إذا كان نزيدوهم الوضع الاجتماعي والمطلبية الملحة يلوم كل القطاعات قاعدة تطالب بتحسين وضعيتها الاجتماعية. صحيح هناك تردي كبير للمقدرة الشرائية هناك تراجع المكتسبات لعديد القطاعات ولكن المطلبية الاجتماعية الملحة اللي ما تخذش بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية زاد كانت سبب من أسباب يعني انزلاقات كبيرة على مستوى
مع كل حكومة
المالية.
تتجدد المطالب بطريقة أو بأخرى وكل حكومة تحاول تلبي المطالب باش تسكت لعبيدك العام أخرى.
الوضع السياسي اللي كنا نحكيه عليه أدى إلى تباطؤ نسق الإصلاحات الاقتصادية. كلنا نعرف وقت اللي جيت بعد الثورة الناس كلنا دات بالإصلاحات الاقتصادية ولكن للأسف الشديد التجاذبات اللي موجودة داخل البرلمان أو خارج البرلمان أدت إلى تباطؤ نسق الإصلاحات الاقتصادية. المؤشرات اللي ذكرت يمكن نلخصها في خمسة أو ستة مؤشرات أساسية. عندنا المؤشر الأول هو تراجع النمو. تعرف في العشر سنوات قبل الثورة كنا نعمله في 4% معدل سنوي بعد الثورة
بدينا في 2010 3% خلطنا تاو 1.5%
المعدل في التسع سنوات الماضية لم يتجاوز 1.5% وهو معدل ضعيف وضعيف جدا كما قال صديقي وليد. يعود أساسا إلى تراجع الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي، يعود إلى تراجع الادخار وبالتالي لبزوان فينانسمون حاجة الاقتصاد للتمويل تنزيد وتضطر الدولة إلى التدين، يعود أيضا إلى أسباب ظرفية في تونس مثلا تراجع الطلب الخارجي، تراجع إنتاج الطاقة، تراجع قطاع الصناعات المعملية. المؤشر الثاني اللي نعتبره خطير جدا
لازم كنت تسمع في محسن نجم نتفاعلوا مع بعض. حبيت جوست نزيد مؤشر اخر اللي احنا ما نحكيوش عليه برشا واللي انا في اعتقادي هام جدا يمكن احنا نتحرجوا باش نحكيوا عليه، لانه فما تراجع كبير جدا زياده في الانتاجيه
بالفعل. هذا
يعني في تقرير في تقرير البنك المركزي سنه 2018 كيقول لك راه معدل انتاجيه وسائل الانتاج كان خلال العشريه نتاع سنوات 2000 في حدود 1.3%، نزلنا في العشريه هذه الى الا 0.2%. يعني راه احنا زاده نتحملوا جزء من المسؤوليه لانه احنا ما عادش ننجو كيما قبل وما عادش نخدموا كيما قبل وما عادش نلتزموا يعني بثقافه العمل وقيم العمل كيما قبل.
وهذا عامل مهم جدا. هذا عامل
مؤشر ثاني بغير ما ندخل في الارقام هو التضخم. اليوم نسبه التضخم ذكرتوها مرتفعه، تعرف خطوره التضخم.
نسبه التضخم كانت 4.4% في 2010، 7.8%
ارتفاع التضخم سماح راهو مباشره يؤدي الى تراجع الطلب الداخلي وبالتالي تراجع النمو. عنده تأثير على تنافسية المؤسسة، التصدير يتراجع وبالتالي النمو يتراجع. إذن التضخم نعتبره المشكل الخطير والكارثي اللي يهدد فعلا الاقتصاد التونسي. العامل الثالث اللي هو البطالة، راهو اليوم ما هوش معقول نسبة البطالة تقعد مستقرة في أكثر من 15.5%. والبطالة هذه نوعية تمس المناطق الداخلية أكثر، تمس حاملي شهادات العليا، تمس المرأة أكثر. اليوم ارتفاع البطالة وعدم تراجع رجعها إلى ما أقل من 15% نعتبره من بين المؤشرات السلبية واللي تأكد تعمق الفوارق في تونس بعد الثورة بين الأفراد وبين الجهات. الثورة قامت شنو هي باش تحقق حق الشغل والكرامة والتنمية الجهوية العادلة. للأسف اليوم كل المؤشرات تأكد وأنه الفوارق الاجتماعية قاعدة ترتفع. المؤشر الرابع واللي نعتبره مهم هو ارتفاع العجزين، العجز التجاري، العجز في ميزانية الدولة. السنة 2011 العجز في ميزانية الدولة 1%، السنة 5.6%. الارتفاع متاع العجز في ميزانية الدولة يفسروه تقريبا ثلاثة أسباب رئيسية. الحاجة الأولى ارتفاع كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي، والأرقام تعرفوها مش لازم نذكروا بها. اليوم كتلة الأجور تمثل أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي. الحاجة الثانية ارتفاع خدمة الدين. اليوم خدمة الدين أصبحت عبء حقيقي على المالية عمومية، وبدينا نخلصوا في ثمن الأخطاء اللي قمنا بها على مستوى اللجوء الغير مقبول للتدين الخارجي. الحاجة الثالثة اللي تفسر ارتفاع العجز في ميزانية الدولة هو تراجع النمو الاقتصادي. عندما يتراجع النمو إلى 1 أو 1.4% فإن موارد الدولة الجبائية طبعا تتراجع، وبالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع العجز في ميزانية الدولة. العجز الثاني هو العجز الجاري، واعطى أخوي وليد يعني المؤشر اليوم ارتفاع العجز الجاري مازال مرتفع، مازال يخوف، واللي يعود الى ارتفاع العجز التجاري وتراجع ما صدرنا من العملة الصعبة. المؤشر الاخير وننتهي به هو التداين العمومي. اليوم راه وصلنا الى نقطة اللا عودة. نسبة التداين العمومي من الناتج المحلي الاجمالي 2010 كانت 40%، الان هي في حدود تقريبا اكثر من 73% من الناتج 74% تقريبا اكثر شوية من 30 مليار دينار. الدين الخارجي يمثل في 86%، وهنا تكمن الخطورة. الدين الخارجي أكثر من ثلثين بالعملة الصعبة، معناها في صورة ما تواصل تراجع الدينار فإنه التأثير يكون مباشر على ارتفاع خدمة الدين وعلى مزيد اختلال التوازنات المالية. خدمة الدين فقط يعني الفوائد وما يتبحث مثل تقريبا 12% سنويا. إذن كل ما يتعلق بالتدين الخارجي أعتقد أنه وصلنا إلى الخط الأحمر. نختم بنقطة فقط سي محمد، اليوم هالوضعية الاقتصادية، وهنا يمكن نرجع شوي للسياسة، أنا لا أرجعها إلى الثورة التونسية فقط. الثورة التونسية عمقت الأزمة الاقتصادية، ولكن أسبابها تعود إلى تسعينات القرن الماضي عندما بدأ النمط التنموي التونسي ونمط النمو في التآكل، والنظام أنذاك لم يتخذ الإجراءات الضرورية للإصلاح. ما هوش ممكن نحمل الثورة التونسية فقط نتائج الوضع الاقتصادي.
واضح. دونك تراكمات منذ بداية التسعينات، مؤشرات اقتصادية دونك سلبية كنت تدخلوا فيها زور محسن حسن ووليد بن صالح، والأمور الفرضة اللي مازالت غامضة حتى بعد تقديم المصادقة على قانون المالية لسنة 2020 اللي بعض سماه بوثيقة محاسبتية ما فيها حتى رؤية وحتى برنامج. وليد بن صالح، هل النجم نبدلوا حاجة بالقانون هذا وإلا يلزمنا قانون مالية ينجم يمنع العام، أم باش نخسروه زاد عام 2020 وندوم نتاو نخمو في 2021؟
شوف محمد، القوانين المالية هي وسيلة لتنفيذ يعني ميزانية الدولة
اقتصادية.
لا مش سياسة الاقتصادية جستمون، هي لصرف يعني ميزانية الدولة على مستوى الدولة.
دونك لذي فما سؤال مهم وتعقيم على كلام محمد، هل قاعدين احنا نحملوا في قانون المالية أكثر من اللي يتحمل ولا لا؟ هل احنا كل عام قاعدين نقول راه المؤشرات هذه نتيجة متاع فصول متاع قوانين مالية، المسؤولية الكل تمشي عليك قانون المالية ولا فما أكثر؟
شوف هو فما شوية خلط. كما قلت لك قانون المالية هو يعني مجعول لتنفيذ ميزانية الدولة على مستوى الموارد وعلى مستوى النفقات، دونك هو وسيلة. تبقينا قانون المالية يلزم يكون يعني خارج من مخطط خماسي، وإحنا اليوم عندنا مخطط خماسي 2016-2020 اللي هو لم يتم تنفيذه يعني منه الشيء الكثير. ثم زاد كيف قانون المالية يبدأ مرتبط بميزان اقتصادي للسنة المقبلة المعنية، على أساس الميزان الاقتصادي هو اللي باش يحدد يعني الاستثمارات الكبرى اللي مش تصير، اللي تحقيق نسب النمو المتوقع اللي مش نعتمدوها كفرضية أساسية في قانون المالية إلى غير ذلك. دونك هذا الارتباط وين يكون موجود. دونك احنا يلزم يكون عندنا ساعة قبل كل شيء كي نحكيه على وضعية اقتصادية ومالية، يلزم يكون عندنا مخطط خماسي وإلا ثلاثي، بعد المخطط هذاك يترجم في يعني الميزان الاقتصادي، ثم الميزان الاقتصادي يترجم في قانون المالية يعني القيام بنفقات الدولة وتوفير الموارد اللازمة. هذا الموضوع الأول. احنا الخلط هذا منين جاي؟ أول شيء ثم خلط على المستوى المنهجية، لأنه الناس كل تحكي على قانون المالية، عمرنا ما كنا نحكيه على المخطط الخماسي، لأنه يعني تمت المصادقة عليه في آخر 2017 وقت اللي هو يخص 2016-2020، ما تعرف شنو، وتم في ظروف يعني كانت معناتها تري بارتيكولير، دونك علاش ما تحكيش عليه برشا، وما تمش تنفيذ عدد
نبعثوا ببعض التقارير ونتفاوضوا فيه برشا،
ما تمش تنفيذ منه حاجة كبيرة، دونك نسيناه في الدرج. ثم زاد كيف الميزان الاقتصادي ما يتلفتولوش برشا يعني حتى المحللين، وقت اللي هو معناتها أنا حسب اعتقادي على نفس الأهمية من قانون المالية. دونك هذه حاجة ثانية. الحاجة الثانية أنه زاد كيف لتعبئة موارد الدولة وقت اللي الفينانس بيبليك تعبوا وضعفوا، كانوا عندنا زوج حلول. هذا يراه صاير من 2012 لليوم، ثم التوجه إلى الاقتراض وللحد من المبالغ المقترضة، التوجه إلى الترفيع في الموارد الذاتية للدولة عن طريق الترفيع في الجبايه، والترفيع في الجبايه يستوجب اتخاذ اجراءات جبائيه في اطار قانون الماليه. هذا معناتها تولي يلزمك ما تنجمش تعدي اجراء جبائي الا في اطار قانون الماليه. دونك هذاك علاش ياسر نحكي واحنا على القوانين الماليه، لانه كل عام عندنا قوانين يعني اجراءات جبائيه جديده تجي في قوانين الماليه وتجي حتى في قوانين الماليه التكميليه، وكل عام عندنا قانون ماليه تكميلي، لانه الدوله تعجز عن تنفيذ القانون الاصلي يعني كما تم اقراره من الاول، وعندنا ارتفاع كبير جدا في نسبة الضغط الجبائي منذ 2010 اليوم. في 2010 كانت نسبة الضغط الجبائي في حدود 20%، احنا توا 2019 و 2020 مش نكونوا في حدود 25.4%، وهذا كان نزيدوه الضغط الاجتماعي، لأنه فما اقتطاعات يعني اوبليغاتوار دي كوتيزاسيون اوبليغاتوار على مستوى يعني السي ان اس اس والسي ان ار بي اس، وفما زاد كيف دي كوتيزاسيون اوبليغاتوار على مستوى الجبايه المحليه. هذوما كان نحسبوهم كل ما بعض بنلقاو روحنا في نسبه ضغط جبائي كيما يحسبها لو سي دي او تقريبا في 32.5%،
وهذا باش ينعكس سلبيا على المواطن وعلى المستثمر.
تنعكس على المواطن على مستوى المقدرة الشرائية، لأنه اللي صور 100 دينار مش تقتطع له 32.5%، دونك مش يقعد له في مكتوبه 67.5. هذيك هما مع نسبة التضخم موجودة من الشراء الأخرى مع كذا، يولي المقدرة الشرائية
أصلا هي 100 دينار
ما عادش تشري
اللي كانت تشري،
لا معناتها للتوصيف المستثمر كيف كيف وقت اللي هو يستثمر معناتها 100 دينار ثم أنت معناتها على مربوح ب 100 دينار جيت تقتطع له 32.5% وتخلي له 67، يعني أنت حديت من قدرته على إعادة الاستثمار. واحنا زاد في 2017 راهو يعني تم اقرار قوانين والنوفو ديسبوزيتيف بور لانفستيسمون اللي هو ما كانش في المستوى، واللي هو اليوم يعني النتائج نتاعو ماهيش باهيه بالكل، يعني لازم اعاده النظر فيه. دونك وهذا كل زاد مرتبط بالجبال. انا اليوم نقول انه ارتفاع نسبه الضغط الجبائي كان عندها تاثير كبير جدا على تدهور الوضع الاقتصادي بصفه عامه. يعني اليوم الدوله ولات هي معطل للحركة الاقتصادية. ودايور نعطي يعني ينوتر بروف، اليوم ميزانية الدولة تمثل 37.7% من الناتج المحلي الخام. معناتها كل ما ننجو احنا الناس الكل قطاع عام وقطاع خاص تجي بعد الدولة تاخو منه 37% لصرفها في شنوها؟ في نفقات عادية، في أجور، وفي خدمة الدين العمومي برنسيبالما، وفي درجة ثانية يعني الدعم والمساعدات الاجتماعية.
لهنا محسن حسن، وانت كنت وزير في حكومة من الحكومات، وحتى كيف كملت من الوزارة انت ديما قريب من دوائر الحكومات وتستشار، ومش ديما لكن تستشار وتعرف شنو اللي قاعد صاير. التونسي راهو اليوم يحب يسأل شكون اللي قاعد يحكم في الضغط الجبائي، شكون اليوم اليد اللي قاعدة تحكم وقاعدة تسلط علينا في هالجبية هذه، وكأنه التونسي قاعد يخلص في ذنب ما يعرفوش ليش هو الذنب هذايا وما عملوش أصلاً، ما عمل حاجة.
هو سماح، أنا أعتقد أنه السبب الرئيسي لما نحن فيه هو غياب الرؤية. المسألة مش مسألة قانون مالية اللي هي آلية من آليات اللي تنفذ بها الدولة سياستها خلال السنة المعنية. السبب الأساسي هو غياب الرؤية وغياب التخطيط الاستراتيجي. المخطط الخماسي اللي وقع أعداده 2016-2020 وقع أعداده بطريقة نجم نقوله جيدة، ولكن للأسف الشديد نظرا لظروف ولأسباب داخلية ولوضع اقتصادي ومالي وقع الابتعاد على المخطط التنموي، وقانون المالية مشى في اتجاه خيارات ترقيعية وغير مخطط لها. يجيولي مسألة الضغط الجبائي اليوم كما قال سي وليد، اليوم نسبة الضغط الجبائي عموما أنا أقول لك توصل تقريبا 35% الضغط اللي تتحمله المؤسسات والأفراد في تونس، وهو من أرفع النسب في العالم وفي الدول المشابهة. مش ممكن نبني اقتصاد يقوم على الاستثمار وخلق ثروة في ظل ضغط جبائي معين. الحل التوجه الأساسي عوض الترفيع في الضغط الجبائي هو الإصلاح الجبائي العميق، والإصلاح الجبائي العميق رغم
شنو يتطلبش محسن حسن
يجبك ما يتطلبش فلسفة كبيرة، يتطلب أنه الدولة تمشي في اتجاه التخفيض من الضغط الجبائي ومن التخفيض
من التخفيض
من نسب الأداءات المضافة على المداخيل والمرابيح، وتوسيع القاعدة الضريبية واستيعاب السوق الموازية. علاش الحكومات ما مشاتش في الاتجاه هذه؟ لأنها تبحث على الحلول السهلة، ما مشاتش للعمق. العمق هو محاربة التهرب الجبائي، العمق هو استيعاب السوق الموازية، العمق هو الضرب بقوة على المتهربين الجبائيين، العمق هو إصلاح الإدارة الجبائية وتطوير التشريعات الجبائية وتحقيق استقرار جبائي. الحكومات وبعض الحكومات للأسف الشديد مشيت في الخيار الأسهل اللي هو الترفيع في الأداءات والمعاليم حتى نوصل بالضغط الجبائي لهذا المستوى. أنا باش أقول لك حقيقة في الحكومة متاعنا، وهذا للتاريخ، حكومة حبيب السيد والمرحوم سليم شاكر مشى في اتجاه إصلاح جبائي عميق، ومشينا في 2016 في التخفيض في الضغط الجبائي وفي نسب الأداءات، مشينا أيضا في محاربة السوق الموازية من خلال آليات ومن خلال التخفيض في من خلال الترفيع من خلال الإجراءات الجبائية. نعم تخفيض في المعالم الدينية، ولكن بعد ذلك خويا وليد جاءت حكومة أخرى اللي اعتبرت وأنه التوجه هذا هذا غير سليم وقامت في الترفيع في الضغط الجبهي. اليوم النتيجة سماح الراو فيها اللي هو تراجع الاستثمار اللي هو تراجع الاستهلاك. هذا ليش يعود أساسا ومن بين الأسباب اللي تفسر هذا التراجع هو عدم الاستقرار الجبهي وارتفاع الضغط الجبهي. بالطبيعة نزيدوها العوامل الأخرى متاع ارتفاع كلفة التمويل، تردي الخدمات الإدارية، ضعف البنية التحتية، المناخ العام، المناخ السياسي، غياب الرؤية. ولكن أعتقد وأنه يعني الآن للأسف الشديد من 2017 إلى الآن الحكومة لم تتمشي في اتجاه إصلاح جبهي عميق ومشيت للحل الأسهل، للحلول الترقيعية، للحلول الوقتية اللي تقوم على الترفيع في الأداءات. وهنا نصيحة أقولها للحكومة القادمة، إذا كانت تحبوا تنقذوا بلادنا امشيوا في اتجاه إصلاح جبهي عميق يقوم على التخفيض في الأداءات، يقوم على توسيع القاعدة الضريبية، يقوم على استيعاب السوق الموازية. ما احناش قاعدين نعملوا في حد شيء، الحكومة الحالية لم تفعل شيئا لاستيعاب السوق الموازية. أعطيني إجراء وحيد، أعطيني إجراء وحيد.
أنا سألتك قلت شكون قاعد يحكم؟ بارونات متاع تهريب قاعدة تحكم،
ما نجمش نمشي نحكم، سماح ما نجمش نحكي كلام لربما ما عنديش على إثباتات. ولكن الظاهر للعيان وأنه الإصلاح الجبهي بدأ سنة 2016 ثم بعد ذلك وقع إيقاف هذا التوجه ومشينا للحلول الأسهل اللي هي الترفيع في الأداءات لرفع الجبهي يعني توفير موارد لخزينة الدولة. ولكن هذا نتيجته
حلول ترقيعية، معناها
حلول ترقيعية سهلة، أسهل طريق رفع في الأداءات في قانون المالية وانتهى الموضوع. أما أنك تحارب التهرب الجبائي وتحارب السوق الموازية وتمشي في اتجاه توسيع القاعدة الضريبية وتخفيض الأداءات، هذا ما يمشوش إليه. رغم أنه الإدارة الجبائية تقوم بمجهود كبير وتشوفوا في موارد الدولة الجبائية قاعدة ترتفع رغم
عليها حسب الإمكانيات اللي عندها وهي الشبه المعدمة
الإمكانيات بخلاف الإصلاح الجبائي.
مش كان إمكانيات، سمحني محمد، c'est une question de volonté aussi.
Oui, et
principalement. Un مثال بسيط جدا. في قانون المالية سنة 2019 جات مبادرة من عند النواب. من عند النواب نفسهم، مش من عند وزارة المالية، للتمديد في العمل بالنظام التقديري اللي هو اليوم من أكبر المشاكل اللي يلزم يشملهم الإصلاح الجبهي. احنا اليوم عندنا تقريبا 406,000 فورفيتير اللي هما يوفروا مداخيل للدولة ب 28 مليار فقط.
فضيحة
يعني بمعدل 100 إلى 150 دينار
أعطيهم للشخص. البلديات أفضل وليد، أعطيهم البلديات
أفضل. هذا النظام التقديري للرجيم فورفيتير
كل كان ما ينتقلموا عليه الدنيا تقوم
بطريقة. كان مش ينتهي بقانون المالية لسنة 2016، كان بطبعه مش ينتهي أبارتير من 1 جانفي 2019
بالفعل.
جاءوا النواب لأنه فما حملة انتخابية باش نحكي الأمور كما هي، ولأنه لا 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 هذه قاعدة انتخابية كي نحكيوا على 406,000،
لأنه فما زيارات
جاو وخروا تطبيق الإجراء هذا لواحد جانفي 2020. توا في قانون المالية 2020 جينا كيف زدنا وخرناه بالنسبة للناس اللي هما منتصبين خارج المناطق البلدية. دونك اليوم ما فماش إرادة حقيقية باش يعني نقوموا بالإصلاح على قاعدة. والإصلاح راهو شوف راهو يزمو يمس جميع الجوانب. ما تنجمش تقول لي انا خذيت البارتي هذه وسايب الاخر في العقل، ما يتسماش اصلاح. لي بتيت ميزوريات هذوما اللي احنا تو قاعدين ناخذوا فيهم منذ 2011، راهو اليوم عندنا اكثر من 800 اجراء جبهي من 2011 اليوم في اقل من 10 سنوات اللي هي معناتها التخمه
800
معناتها حتى المواطن العادي ما عادش ينجم يعني يتبعك شنو هو بشنو مطالب.
وليد ما عادش عندنا برشا وقت، وهذا الكل في علاقه بصندوق النقد الدولي اللي زاد هو عنده بعض التوصيات منهم يظهر لي الاصلاح الجبائي والدعم. هل علاقتنا بصندوق النقد الدولي، هل الاصلاحات هذوما نجموا نقوموا بهم، وهل فما ريسك انه صندوق النقد الدولي اللي فهمي اليوم انه يصيب تونس؟
شوف محمد، احنا بالنسبه للاصلاح الجبائي راهو بديناه قبل ما يجي صندوق النقد الدولي. احنا الاصلاح الجبائي عندنا فيه منظومه كامله تعملت خلال سنه 2014 اشتغل عليها مده سنتين 2013 و2014 جميع الهيئات المهنيه بما فيها هيئه الخبراء المحاسبين، بما فيها المحاسبين، بما فيها المستشارين الجبائيين، الاتحاد العام التونسي للشغل، لوتيكا، ووزاره الماليه الى غير ذلك. دونك وخرج فيها ان ليفر بلان في جميع التوجهات الكبرى للقيام باصلاح جبهي. هذا عملناه قبل ما يجي صندوق النقد في 2016، بقينا من بعد هذا كله قعد حبر على ورق. دونك هذه الحاجه الثانيه، الاصلاحات الكبرى اللي طالبها صندوق النقد الدولي راهو نجمو لا نجمو معناتها هي موضوع نقاش ولكن هو في اخر الامر راهو باش تعمل اصلاحات كبرى يلزم يكون عندك مناخ ملائم باش تعمل اصلاحات ما تنجمش تعمل اصلاحات وانت عندك جريفات وعندك قطع انتاج وعندك مطلبيه وعندك ناس متعنته على الدوله وعندك مهربين ومسيبين وعندك تهريب وعندك الى غير ذلك هذا ما تنجمش تقوم به معناتها هذا
عجبني في اقل من دقيقه
محسن عجبني السؤال نتاع سي محمد كونسيرنو انا نقول لك حاجه بحكم العمل متاعي وهذا مش نظري وانا نشتغل مع مؤسسات يعني مالية دولية اليوم نأكد لك وانه المؤسسات المالية العالمية لا تريد ان تتخلى على تونس ولكن من حق ان تنتظر
في اطار التفاؤل متاعك
لا 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 هذه حقيقة هذه حقيقة ولكن ايش نقول لك تنتظر الإصلاحات المطلوبة تنتظر رؤية الحكومة القادمة تنتظر نظرة الحكومة القادمة للإصلاحات الاقتصادية وللعقد الاجتماعي أي دور للدولة أي دور يعني اقتصادي للدولة وهنا نختم بحاجة سامح أنا أقول لك حاجة بإيجاز احنا الآن وأدعو سيد رئيس الجمهورية أنه يكون خلية أزمة أو لنقول قرطاج وثيقة قرطاج ثلاثة يساهموا فيها خبراء من أجل رسم الأولويات من أجل إيجاد حلول اقتصادية وترتيب الأولويات يلوم مش كنا بالأساس اقتصادي قبل أن يقول ماذا
رجعونا المجلس الاقتصادي والاجتماعي
نعم هذا ضروري ولكن الآن احنا في حاجة إلى خلية أزمة لأنه فودك خيتي لتا ديرجونس إيكونوميك الوضع الاقتصادي خطير والأولويات واضحة يلزم خلية من الخبراء الناس اللي تعرف باش تساعد الحكومة على أنه تنقذ الاقتصاد الوطني وهذا ما يلزمش يعطل تكوين الحكومة
شكرا لك محسن حسن شكرا
وليد
صالح آخر الأخبار